بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين.
قرأنا بالأمس وكتبنا ما يتعلق بالشفاعة الدنيوية. القسم الثاني الشفاعة الأخروية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي التي تكون عند الله تعالى ولها شروط. الأول رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثاني رضا الله عن الشافع، رضا الله عن الشافع، قال تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الثالث الإذن للشافع بالشفاعة، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين: الأول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عامة يشترك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. والشفاعة الخاصة أنواع: الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، أي مجمع على حصول الشفاعة العظمى بين المسلمين، قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما في حديث أنس عند البخاري: فأشفعوا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. الثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لحديث العباس متفق عليه، وفيه: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرابعة شفاعته لأقوام من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وابن عباس متفق عليه أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. يعني قصة التي قام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. الخامسة شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا ورد فيه أثر عن ابن عباس وهو ضعيف. النوع الثاني الشفاعة العامة، وهي أنواع: الأولى الشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، يعني قوم استحقوا النار فيشفع فيهم ألا يدخل النار. الشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الثانية الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بالشفاعة. وفي حديث أبي سعيد: اخرجوا منهم من عرفتم من المؤمنين، حديث طويل. الثالثة الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما في حديث أم سلمة في مسلم حين دعا لأبي سلمة: اللهم ارفع درجته في المهديين. قال في فتح المجيد: وهذه الشفاعة لم ينازع فيها أحد، أي أنهم مجمعون عليها. انتهينا من هذه المسألة، مسألة الشفاعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه، وهذا سيأتي التفصيل فيه، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي فيا. وقال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله بصره. وللناس في معنى هذا قولان، وقوله رحمه الله: وأما التوسل إلى الله سبحانه، التوسل في اللغة يطلق على عدة معان: الأول القربة والحاجة والرغبة في الشيء والمنزلة والدرجة عند الملك، ومنه اسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. وأيضا التوصل إلى الشيء، ومنه قوله: وابتغوا إليه الوسيلة. وشرعا التقرب إلى الله بما يرضيه وينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه عمل المسلمين وأجمع عليه السلف، وهو ثلاثة أقسام: الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل بالعمل الصالح، ومنه قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل بالإيمان والاتباع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا حديث، ومن السنة حديث أصحاب الغار. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني من الأنبياء وغيرهم، كما في حديث أنس المتفق عليه في قصة الاستسقاء في الجمعة، أن رجلا قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال: اللهم أغثنا. الحديث. وأيضا من التوسل بدعاء الرجل الصالح ما كان يفعله عمر بالعباس، يقول: إنا كنا نتوسل بنبيك، فنحن نتوسل بعم نبيك، فيرفع يديه ويدعو فيسقون. وبقي التوسل الممنوع وبعض الفوائد إن شاء الله إلى الدرس الآتي.